بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. كنا في ذكر بعض التنبيهات في معرفة العقل، وصلنا إلى هذا التنبيه، قلنا لنقف عنده قليلا في صفحة 42، التنبيه الثاني الذي يبين العلاقة بين الحجة الظاهرة والحجة الباطنة، لأنه مر في حديث الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: إن لله حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الظاهرة فالأنبياء والرسل، وأما الباطنة فالعقول. أو بعبارة شوية أسلس نقول: ما هي العلاقة بين العقل والوحي؟ وهنا لقط وجدل كبير وكثير، أنه ما هي العلاقة بين العقل والوحي. خب، مرة ما ينسب إلى الأخباريين كلامهم، حيث قالوا مثلا: لا حجية للعقل في مقابل الوحي، وذكرنا ما فيه، وأن النسبة هل نسبة صحيحة أو غير صحيحة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يقال بأنه إن الوحي يعني حجية كلام الله وكلام الرسول المبلغ عن الله، حجية هذا الكلام لابد وأن تثبت أولا بالعقل، وإلا قبل إثبات حجية كلام الله أو ما يعبر عنه بالحجة الظاهرة، كيف يمكن الاحتجاج بكلام الله أو بكلام الرسول؟ وهو ما ذكره الميرزا المرواريد في هذا التنبيه، فقال أن الحجة الظاهرة يعني الوحي الأنبياء إنما تثبت بالحجة الباطنة الذي هو العقل. ومن هنا ورد عن سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العقل أصل ديني، يعني الأصل والأساس الذي أنا كرسول الله أنطلق من هذا الأصل هو العقل، أو في رواية أخرى: دعامة الإنسان العقل، هذا الدعامة يعني العمود الفقري هو العقل، وهذا ثابت وصحيح. ولكن هنالك بعض النقاط أذكرها تباعا، ولو أنه ما مذكور في الكتاب، وإذا الأخوة يكتبون أو يسجلون لا بأس، هذه النقاط غير موجودة في الكتاب. النقطة الأولى: أن العقل وإن كان هو حجة الحجج، حتى حجية الوحي لابد وأن يكون مستندا إلى العقل، هذا متين ولا غبار عليه. ولكنما العقل يحتاج إلى معلم ومذكر ومثير. ثلاث كلمات. مثير يعني ماذا؟ يعني الذي يثيره، لأن العقل يحتاج إلى إثارة، إلى تنبيه، وإلا قد يغفل العاقل، قد يغفل. أنا أبدأ البديهيات بمجرد إثارة أو تنبيه أو تذكير يلتفت فيتذكر. كثيرا ما نحن شاهدنا أبده البديهيات نحن غافلون عنها ونحتاج إلى من يذكرنا. فإذا العقل يحتاج إلى مذكر وإلى مثير، كما يحتاج إلى معلم. المعلم ما هو؟ بعض الأمور العقل لو خلي ونفسه، لو خلي وطبعه لا يدركه، إنما يأتي المعلم فيعلمه. وهذا التعليم ليس أخذا تعبديا بقول المعلم. الآن مثلا في العلوم العقلية، في العلوم العقلية مثلا، الذي يريد يدرس العلوم المسمى في الاصطلاح بالعلوم العقلية، هو يذهب إلى عند أستاذ ويتعلم منه، حتى هو لا يكتفي بأستاذ واحد، بل يأخذ كتابا مثلا، هسه كمثال حتى يصير مثال شوية يعني دقيق، مثلا واحد يريد يدرس فلسفة، خب يقال أن الفلسفة علم عقلي، جيد، خب أنا أريد أدرس فلسفة، خب أنا عندي عقل، هل أستغني بعقلي عن الدراسة؟ خب أجلس وأتفكر، خب إذا العقل لا يحتاج إلى شيء آخر، وهذا المطلب مطلب عقلي وليس تعبدي، يعني لا، ليس مثل الطهارات والنجاسات والفروق، يعني اعتبار حتى أريد أتعلم تعبديات واعتبارات، يعني ليس كعلم القانون، علم اعتباري، علم القانون لابد أن تأخذه من المقنن، أما العلوم العقلية لا، علم عقلي، ولكن لا، ما رأينا ولا ترون أنتم، ولا يوجد من يقول، من يدعي أن عقلي وحده يغنيني عن المعلم، لا، بل هو حينما يريد يدرس هذا العلم يفحص ويبحث عن أكفأ الأساتذة وليس كل أستاذ. هذا من جانب. ومن جانب آخر يرى ويختار كتابا في هذا العلم، بحيث هذا الكتاب هو تكدس. هذه العبارة جدا دقيقة، أنا ألخص في عبارات قليلة حتى نستثمر الوقت. تكديس جحود مئات وعشرات السنين والقرون من أفكار الفلاسفة تكدست، اجتمعت في هذا الكتاب. يعني مثلا من باب مثال، هذا الكتاب الذي أنت تدرسه وتأخذه ليس هذا فقط نتيجة فكر مؤلف هذا الكتاب، هذا استفاد من السابقين ومن السابقين ومن السابقين سنين، يجوز أكثر من 1000 سنة، 2000 سنة جهود أفكار، فكأنما أنت تتلمذ عند كلهم، فما ترى نفسك مستغنيا عن الأستاذ. فكون العلم علما عقليا لا يعني أنها غني عن المعلم. طبعا الذي نتوقع من المعلم هنا أن يرشدنا إلى البراهين العقلية لنعرفه وندركه بعقولنا، لا أنه نقلده في كلامه. نعم، مو من باب تقليد، لكن من باب إرشاد، من باب إثارة، من باب تذكير، نحتاج. هذا أمر مسلم عند الكل. فإذا العقل وحده لا يكفي، وإن كان هو أساس الدين. الآن ندخل في علاقة العقل بالوحي، الحجة الظاهرة بالحجة الباطنة. أو ما قلنا أن الأصل للحجة الظاهرة هو العقل، لكن العقل وحده لا يكفي. هذا أصل أساس، لكن يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مذكر. إن الله تبارك وتعالى حينما جعل أساس دينه على العقل، أو ترك العقل وحده من دون معلم، من دون مذكر، وهو يعلم ونحن نعلم والكل يعلم أن العقل بحاجة إلى معلم. خب يا رب، غير دينك أساسه على العقل؟ نعم. غير أن العقل بحاجة إلى مذكر ومعلم ومرشد؟ نعم. خب أرسل لنا مرشدون ومعلمون للعقل. هذا يعني هو المتوقع، هذا أمر طبيعي. فإذا الحجة الباطنة على الرغم من أنه هو الأصل والأساس، لكن يحتاج إلى الحجة الظاهرة في ماذا؟ في الإثارة، في التذكر، في الإرشاد، ولا يستغني عنه. لا يستغني الإنسان بالحجة الباطنة. يعني أنا أريد أقول مبدأ الانطلاق، يعني نقطة الستارت، الشروع، نقطة الشروع، البدء، أليس هو العقل؟ نعم، لكن عقل مع تذكير المذكر، بعد إثارة المثير دفائن العقول، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الخطبة الأولى، قل بعث إليهم أنبياءه وباتر إليهم رسله ليستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ وليثيروا لهم دفائن العقول. فإذا هذا من أهم شؤون الأنبياء، إثارة دفائن العقول. هذا هو الشأن الأهم للنبي. عندنا في رواياتنا أن الناس بين فترة، بين آدم ونوح، لأنه بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل غلب دولة الجور على العدل، فالأنبياء والأوصياء غابوا واختفوا عن الناس وكانوا يعيشون في كهوف الجبال ومختفين. الناس كانوا على الفطرة وكانوا عقلاء، لم يكونوا مجانين، ولكن لعدم تذكير المذكرين، عندنا في روايات يقول كان الناس بين، في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يقول أمة واحدة بين فترة، بين آدم ونوح. قل كانوا مؤمنين؟ قال لا. كانوا كافرين؟ لا. قل كانوا ظلالا، لا مؤمنين لا كافرين، ظلال، ظلال حسب تعبيري، مثل بهائم. عنده عقل لكن عقله ما أثير، بحاجة إلى إثارة. فإذا بدء الانطلاق هو العقل، لكن العقل الذي أثاره الأنبياء والمرسلون وليس العقل البحت. خب من هنا، من هذه النقطة التي لعل واضح عند الإخوة هذا الأمر كما ذكرنا. يعني حسب هذه المقدمات، المقدمة الأولى العقل هو أساس الدين، المقدمة الثانية العقل يحتاج إلى معلم مذكر وهذا كل يعترف به، المقدمة الثالثة إن الله حينما جعل أساس دينه على العقل والعقل بحاجة إلى معلم مذكر فعليه أن يرسل مذكرين مبشرين منذرين. خب على ضوء هذا، على ضوء هذا، ففي مرحلة الدعوة، مرحلة بدء الدعوة، يعني إذا نريد ندعو المشركين الكفار الملاحدة إلى الإيمان، بدء الدعوة، هل يجوز لنا وهل يمكن لنا أن نستفيد من القرآن والحديث؟ أمامنا ملحد، أمامنا مادي لا يعترف لا بالله ولا بالرسول ولا بالإمام، أيمكنني أن أستفيد من أصول الكافي ومن بحار الأنوار ومن تحف العقول ومن القرآن قبل كل شيء وأستدل وأبرهن له، أيمكنني أو لا؟ البعض هناك عندما يتلكأ يقول لا كيف يمكنك، هو ما يعترف بالقرآن كيف تحتج عليه بالقرآن، هو ما يحتج ما يعترف بالسنة كيف تحتج عليه بالسنة، ما يصير. ومن هذا المنطلق يقول ويوجه خطابه للحوزات العلمية، يقول أنتم في الحوزات العلمية بما أنكم كل شغلكم في القرآن والحديث، من هنا لا يمكنكم أن تتكلموا مع العالم الإلحادي، لغتكم لغة يفهمها فقط ثل قليلة، لغتكم ليست لغة عالمية، ليست لغة يفهمها الكل، لأن لغتكم لغة قال الباقر وقال الصادق صلوات الله عليهما، وهذه اللغة لا يعرفها إلا ثل قليل من الناس وهم الشيعة أو المسلمون، أما العالم ما يفهم هذه اللغة، لغة عقلية يفهم. فماذا تقترح؟ يقول أقترح عليكم أن تهتموا بماذا؟ بما يسميه العلوم العقلية وهذه اللغة يفهمها العالم. خب نحن نقول سمع القذ، أنا أبين للإخوة وبينت مرارا للإخوة هنا وفي غيري من الدروس، المناقشات هي مناقشات علمية بحتة، نحن لا علاقة لنا بالأشخاص نفيا ولا إثباتا، نحن نحاكم القول ولا نحاكم القائل، القائل أيا من كان، هذا القول نريد أن نحاكم هذا القول. نفس هذا القائل هم عنده كتاب، ذكر في كتابه، هم أذكر بعدين ندخل في المحاكمة والمناقشة، قال بأن إخراج الناس من الإلحاد إلى الإيمان لا يمكن وغير متيسر إلا بدراسة العلوم العقلية والفلسفية، وإلا الناس يبقون في ظلمة إلحادهم. السؤال، هذا السؤال، نحن سلمنا بأن العقل يحتاج إلى معلم كما أنتم تتفضلون وتقولون عقل بحاجة إلى أستاذ، ولكن أليس من أهم شؤون الأنبياء هي الدعوة إلى الله. أليس الله يصف رسوله في كتابه ويقول: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ أليس هو الداعي؟ أو ما يقول: أدعو إلى الله على بصيرة؟ خب، الدعوة إلى الله لا يكتفى بالعقل فقط كما بينا وكما أنتم تقولون. لماذا؟ هو نفس صاحب الدعوة وهو الرسول، هو القرآن صاحب الدعوة، لماذا أخل بهذه الوظيفة؟ إذا بحاجة إلى معلم ومبين، لماذا هو ما بين؟ لماذا هو لم يقم بهذا الدور الريادي وهو إثارة دفائن الأقول؟ هل إن الله تبارك وتعالى حينما أمر نبيه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الرسول امتثل قام بالدعوة ولم يقم؟ لو أخل بالدعوة، خب إذا هو ادعى بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدل بالتي أحسن، خب فنحن أمام هذا الملحد نستفيد من حكمته. لا أقول للملحد لأن رسول الله قال فاقبل، لا، لأن أحسن الناس إثارة للأقول هو الذي أرسله خالق العقل وواهب العقل. أو ما نقول نحن في وجه الحاجة إلى النبي؟ إلى النبي نقول مثلا أحد وجوه الاحتياج للنبي مبحث التقنين والتشريع، نقول الإنسان مدني بالطبع وعيشه عيش اجتماعي، والعيش الاجتماعي بحاجة إلى تقنينات. خب، لماذا هو الإنسان ما يقنن لنفسه؟ نقول لا، خالق الإنسان أحسن من يقنن للإنسان، وهذه أمر عقلائي، صانع كل شيء هو أعرف بخصوصيات الشيء وهو الأقدر بالتقنين. فلا، لابد أن يكون القانون من الله مو من البشر. بالضبط نفس الكلام هنا، العقل مخلوق من الله، إثارة العقل أحسن من يثير هو الذي جاء من قبل الله والرسول، لأن هو خالق العقل الذي خلق العقل هو أرسل هذا كمثير كمذكر. فلماذا أترك كلامه؟ لماذا اللغة الواحدة ليس لغة عالمية؟ أليس رسول الله دعا كل العالم بالله؟ دعاهم بماذا؟ ببيان، ببرهان، وبدون برهان. المشكلة يا الأخوة الأعزاء أننا نظرتنا للوحي، نظرنا للقرآن والحديث نظرة حجية تعبدية، حجية ظنية، يعني نحن نرى فقط وفقط القرآن والحديث افعل لا تفعل، فقط حجة تعبدية، وهذا الحجية متوقفة على ثبوت إثبات عصمته وكذا إلى آخره. ولكن هنالك حجية من النمة الثاني، وهو الحجية العقلية، الحجية العلمية. والغريب أن القرآن يؤكد في آيات عديدة على هذا الوصف. انظروا أنتم في القرآن الكريم بماذا يصف نفسه: قد جاءكم من الله نور بيان. شوف، بيان يعني يبين لك، يجعلك على بصيرة من أمرك، تبيان بينتهم، بين يعني ماذا؟ من البيان، من الظهور. فرقان فرغان يعني ماذا؟ يعني يفرق بين الحق والباطل. بصائر من ربكم، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة. هذه الأوصاف يعني يجعلك على بصيرة من أمرك، يعني لو اتبعت القرآن ليس فقط وفقط، نعم من شؤون القرآن أيضا الحجية التسليمية، يعني لأنه قال نسلم، نعم هذا هم من شؤون القرآن، لكن هذه من الشؤون الدانية. الأساس هو الحجية العلمية والعقلية. ومن هنا قراءة الحديث وقراءة القرآن لابد وأن تكون قراءة عقلية، قراءة مو قراءة ظنية. قراءة ظنية يعني أنت تشوف خبر واحد حجة، لو مو حجة نعم حجة، والرواة ثقات، لو مو ثقات نعم ثقات. خب أحيانا البعض يعترض علينا في العقائد يقول هاي الرواية مثلا سنده فيه كذا، خب نحن نقول حتى لو كان صحيح السند شنو غاية الظن؟ نحن لا نعتمد على الحجة الظنية، نحن نعتمد على البرهان الموجود في الحديث، الإثارة الموجودة في الحديث. إذا نحن نعترف بأنهم أعلم الناس وبأنهم مرسلون من قبل الله، فالأقدر والأكفأ على إثارة الأقول هم عليهم الصلاة. وبالفعل هو هكذا، بالفعل هو هكذا. فإذا من هنا أذكر هذا الكلمة، هذه الكلمة، أن علاقة العقل بالوحي هي علاقة بين الملقي والمتلقي. العقل متلقي تلميذ، الوحي ملقي أستاذ، ملقي متلقي، هذه هي العلاقة. العقل هي اللاقطة، تلتقط. خب هذه اللاقطة أنت وجهتها نحو الوحي، تلتقط من الوحي. وجهتها نحو شيء آخر، تلتقط من الشيء الآخر. ففي الحقيقة، جواب عن ذاك الكلام، في الحقيقة ليس الخلاف في أن العقل هو الأساس أم الوحي هو الأساس. نعم العقل هو الأساس، العقل أساس ديني، إنما الخلاف في أن هذه اللاقطة نوجهها إلى أي اتجاه، يعني من الذي، من الأكفأ لإثارة الأقول؟ هم الحجج الظاهرة، هم الأنبياء والمرسلون، هم الأنبياء والمرسلون. جيد، أنا أكتفي هنا بهذا المقدار، أنتقل إلى نقطة ثانية. النقطة الثانية هي مبحث تعارض العقل مع الوحي أو مع النقل. إذا حصل التعارض، نحن الآن جاي نتكلم في العلاقة بين العقل والوحي، تذكرنا العلاقة هي علاقة الملقي والمتلقي، والعقل بحاجة إلى أستاذ وهو الوحي. أذكر نقطة ثانية وهي نقطة التعارض. قبل التعارض، هذه النقطة لن بعدين نستثمر فيها في التعارض، نقطة ثانية بعدين ننتقل لنقطة ثالثة التعارض. نقطة ثانية، قد يقال بأن ما تفضلت به صحيح ومتين، نعم الوحي هو الأستاذ وهو الكل فوق الكل، ولكن الوحي ليس بأيدينا، نحن الذي بأيدينا هي السواد على البياض، يعني النقولات عن الوحي، ليس الوحي، نقولات عن الوحي. من قال مثلا أصول كافي كله وحي؟ لا يمكن أن يقال. هذه نقولات. فلو كنا نحن بمحضر الوحي، نحن بمحضر الإمام، كلامك متين، كنا نوجه لاقطة وقولنا باتجاه كلام الإمام عليه السلام، ولكنما الآن نحن أمامنا روايات مقولات، وهذه فيها ما فيها من الصحيح والضعيف ولا غير ذلك. جواب. الجواب أولا، نحن قلنا بأن استفادة العقل من الأستاذ من الملقي هنا ليس استفادة تعبدية. هذه النقاط نقاط يعني دقيقة ومصيرية، لو تحتفظون بها يفيدكم. إنما العقل في مرحلة الإثارة يحتاج إلى المثير. مثير يعني ماذا؟ يعني كما بينا حجية علمية، يعني مرشد لكي يجعله على بينة من أمره، والاتكاء يكون على بينة الموجودة في هذا الحديث، البرهان الموجود في هذا الآية، هذا هو المتكأ والمستند والمعتمد. إذا هكذا فلا نبالي سنده ضعيف أو غير ضعيف، لأن نحن لا نريد أن نأخذ به كحجة ظنية لأن الإمام قال، لا، نحن نريد نراه نظرة تعلمية، نتعلم لعله وقفنا على شيء. خب، هذه الروايات روايات منسوبة إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت، إلى رسول الله. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء خزان علم الله، هؤلاء ولاة الملك والملكوت، هؤلاء قلوبهم وكر لمشيئة الله، أوعية لمشيئة الله، هؤلاء أشخاص إرادة الرب في مقادير أموره تحبط إليهم وتصدر من بيوتهم، هؤلاء معلم الملائكة. هنالك النقولات منسوبة إليهم، منسوبة، بعضها بسند صحيح بعضها غير صحيح، لكنها محتمل النسبة. جيد. خب، أيها العاقل، أيها العاقل، أنت تحتاج إلى معلم. أمامك شخصان، أمامك معلمان، أمامك قولان. هذا القول قطعي الصدور، لكن ممن؟ من شخص عادي مثلك. لكن هذا محتمل الصدور، لكن محتمل صادر ممن؟ من والي الملك والملكوت. الآن يقول اهتم بهذا قبل هذا، اهتمامك بهذا يصير أكثر. صح أنها محتمل، حتى رواية ضعيفة أنا جاي أحكيها، مو رواية صحيحة، رواية ضعيفة السند، لأن تدرون ضعيفة مو معناتها مجعولة، ضعيفة يعني محتمل النسب. فإذا لأنه أكو في حساب الاحتمالات، سيد الشهيد محمد باقر الصدر ذكر في بحث الاستقراء وحساب الاحتمالات، وقبله شيخ الطوسي أيضا ذكر وغيرهم ذكروا أن أهمية المحتمل تسري إلى الاحتمال. يعني إذا أكو احتمال مثلا 5% هنا، فالجوهرة جدا مثلا الماس قيمته ما شاء الله مليارات، 5%، واحتمال 100% هنا فحم أو حجر أو شيء لا قيمته قليل. الأخ يقول اهتم بهذا قبل هذا، هذا 5% ما يخالف، لكن محتمل شريف. هذه الرواية الضعيفة السند المرسلة الضعيفة، المحتمل فيه جدا سعدها، محتمل أن يكون كلام صادر ممن؟ من الذي جبرائيل يفتخر بأن يتلمذ عنده. محتمل اعتني به لعلك وقفت على جوهرة. عقلي يلزمك، ها نظام عقلي، ها مو تعبدي. عقلك يقول لك إذا محتمل جدا محتمل راقي حتى الاحتمال الضعيف عليك أن تعتني به، تعتني به. فما دام محتمل النسبة يجب الاعتناء، لأننا ما نريد نأخذ كشو اسمه، نريد كتعلم، كالوقوف على العلم. هذا واحد. والشيء الثاني، أصلا في مبحث العقائد كثير من الروايات الصادرة عن المعصومين الواصل إلينا وصلت إلينا بالتواتر المعنوي. ما هو التواتر المعنوي وما هو فرقه عن التواتر اللفظي؟ خب أنتم تعلمون أن التواتر اللفظي يعني لفظ واحد رواه كثيرون. خب هذا فقط وفقط صدور هذا اللفظ عن القائل صار قطعي، صدوره صار قطعي، وأما دلالته لا بعد ظني، يعني تحتاج إلى أصالة الظهور. جهة الصدور شلون هم ظني، يعني ما تدري هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان فرد التقية أو غير ذلك. لأن في حجية النص ثلاث مكونات: صدور، ظهور، وجهة الصدور. في التواتر اللفظي فقط وفقط الصدور صار قطعي، يبقى جهة الصدور والظهور ظني. بينما في التواتر المعنوي الصدور قطعي لأنه تواتر، دلالة قطعية لأنه لم يروى فقط لفظ واحد، ألفاظ مختلفة. مأقد التواتر هو المعنى نفسه، ليس مأقد التواتر اللفظ حتى ننتقل من اللفظ إلى المعنى فانتقالنا يصير مثلا ظني، لا نفس المعنى لأن بألفاظ مختلفة. جهة الصدور هم قطعي لأنه ألفاظ مختلفة، مجالس متعددة من أئمة مختلفين، ما يصير كل تقية تقية، منفرد مجلس تقية، مورد تقية، وما يصير كل تقية. فالأمور الثلاثة كلها قطعية. وفي العقائد كثير من الروايات الواصلة متواترة بالتواتر المعنوي. فنحن من قال نحن محرومون عن الوحي؟ وحي الذي هو حق ثابت لهذا موجود. جيد، هنا نقاط أخرى، أنتقل إلى النقطة الثالثة وهي التعارض العقل والنقل. كما بينا أن العقل أصل للوحي، من هذا المنطلق إذا وصل إلينا من النقل يعني من الروايات أو ظاهر القرآن حتى ما يتعارض مع العقل، هل نرفع اليد عن العقل أو عن النقل؟ مثلا من باب المثل، العقل يقول بأن الله ليس بالجسم، العقل يقول إن العباد ليسوا مجبورون، ليسوا مجبورين في أفعالهم، نحن مختارون. جاءت آية أو رواية دلت على التجسيم، أن الله جسم مثلا أو أن العباد مجبورون، ماذا نصنع؟ إذا رفعت اليد عن العقل ففي الحقيقة أنت مثل الذي سعد جلس على غصن الشجرة ويريد يقطع أساس الشجرة. إذا قطعت الأساس أنت هم سوف تقع على الأرض. أنت الآن تريد تعتمد إلى النقل لتزيل حجية العقل، هذا غير ممكن. خب إذا جعلت العقل ما كنت أصر عليه من الجلسة الأولى، العقل لا يخصص، حجية العقل غير قابل للتخصيص. إذا قلت العقل حجة 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 فقط، هنا مو حجة، أقول لك بعد ما يفيدني، لأن العقل إذا صارت منقسم إلى قسمين، حجة وغير حجة، فيحتاج إلى قيم فوقه كي يبين أي عقل حجة وأي عقل ليس بحجة. هذا العقل مفروض هو حجة الحجاج. إذا هذا العقل الذي هو حجة الحجاج انقسم إلى قسمين، فإذا أحتاج إلى ماذا؟ إلى مهيمن على هذا العقل. ما يصير هذا. أنت إذا قلت هذا الإدراك العقلي هنا غير حجة، ليست بحجة، فإذا عقل ما صارت حجة. إذا ما صارت حجة، حجية الوحي بعد غير ثابتة، خلاص بعد الوحي ما يصير حجة. فأكلت نفسك، يعني أنت أعدمت نفسك، غير ممكن. هذا صحيح وهذا متين، ولكن قد يصير هنالك بعض المقالطات. أبينها. أولا أنا أدعي، ومو أنا أدعي، هذا موجود، لا يوجد في النقل الواصل بطريق صحيح ما يعارض العقل البديهي إلا والنقل والروايات والوحي نفسه قبل غيره بيّن الوجه في ذلك. يعني الآيات الظاهرة في التشبيه مثلا، في التجسيم، جاء ربك مثلا إلى ربها ناظرة، نفس الوحي يبين. رواية الظاهرة في الجبر، نفس الروايات تبين، تقول لا مو المراد أنه كذا، هو نفسه تبين ما يبين. هذا واحد. ثانيا نحن قلنا أن العقل أصل للوحي. أي عقل هو أصل للوحي؟ هنا مزلة الأقدام، أرجوكم تنتبهوا، هنا مزلة الأقدام والأقلام. أي عقل هو أساس النقل والوحي؟ هل العقل الذي هو حجة الحجج والذي هو ثابت لا يتغير ولا يخطأ؟ نعم، هذا العقل هو أساس النقل، ليس العقل الذي يتغير بين حين وأخرى، ما سميناه بالعقل. المشكلة هنا، المشكلة نحن سمينا بعض البراهين المنطقية عقلا، وهذه البراهين بين حين وأخرى يظهر الخطأ فيها. هذه البراهين لا، ليس أصلا للنقل وللوحي. عبارة شوي منطقية أذكر لكم. يقولون في المنطق أن دور العقل، أن الفكر أصلا، ما هو الفكر؟ يقول الفكر حركة من المبادئ، الفكر حركة إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المرادي. ها، يقولون ناسين المنطق. الفكر حركة بين المجهولات والمعلومات. خب ماذا تصنع يا أيها المتفكر؟ يقول أذهب في المعلومات. ما هي المعلومات؟ يقول هي رأس المال، هي البديهيات، هي الضروريات. من الضروريات أستفيد مجهولي، فأرجع لمجهولي وأسويها معلوم، يصير معلوم. فإذا استخراج النظريات من الضروريات، هذه عملية ما يسمى عنه بالبرهان. برهان هو هذا، برهان منطقي. فالحقيقة الحد الوسط اللي رابط بين الأصغر والأكبر هو استخراج النظريات من الضروريات. عندك قضية ضرورية، تستخرج منها قضية نظرية، هذا هو البرهان المنطقي. خب هذا البرهان، استخراج النظريات من الضروريات، دائما مصيبة. يعني دائما أنا في استخراجي، تفتو شيئا، عملية فكرية صحيحة، لكن هل دائما مصيب؟ لا، بدليل الاختلافات الكثيرة الشاسعة الموجودة بين المناطق والفلاسفة وكل الذين يحاولون استخراج النظري من الضروري. كثير في الاختلاف، كثير في الاشتباه. أن البديهيات ما في اشتباه، استخراجي أنا النظريات من الضروريات يصير فيه اشتباه، استخراجي يصير اشتباه فيه، يصير اشتباه. خب إذا كان كذلك فهل هذا هو أساس للنقل؟ لا، إذا هذا أساس للنقل فيأتي يوم من الأيام، لأن هذا البرهان، هذا البرهان المنطقي الذي هو عليه علوم البشر كلها، أصلا علوم البشر كلها مبني على التطور، على النقد، على المناقشة. أنت تبني لك نظرية، يأتي شخص آخر ينسفه ونسفه، هذا أصل للنقل؟ لا، هذا ليس أصل للنقل، ذاك العقل البديهي الفطري الذي ليس فيه خطأ، ذاك أصل. نحن الذي حينما قلنا لا يمكن تقديم النقل على العقل، نقصد ذاك العقل البديهي الذي ليس فيه خطأ، مو هذه النظريات، مو هذه البراهين التي تخطأ فيها كثيرا وكثيرا. لا لا، هنا المقلقة والإشكال والاشتباه. أنت تبني تفكر تفلسف، ها، تصل إلى نتيجة معينة، النوب تشوف الروايات والآيات على خلافك، بعد تقول ما يصير هذا برهان عقلي، ما يصير أنا أترك البرهان على مود شو اسمه النقل، هذا يستلزم منه تقديم الفرع على الأصل. لا عمي، مو هذا العقل الأصل، مو هذا هو الأصل، هذا في اشتباه، هذا نظريات، هذا محاولة تطلع من بعيد للبديهيات، يعني من بعيد جاي تشوف البديهيات، قد في اشتباه قد ما في اشتباه، مو كلها يقين بديهي. الآن ثبت في العلوم أن كثير ما نظنه بديهيا ويقينيا ليست بديهي ولا يقين.
بناء على هذا الكلام يلزم بعد الاعتقاد بنبوة أحمد القادياني وإمامته الدعي الإمامة، لأن كل عقولنا هي عقول قابلة للخطأ، فلا يمكن محاكمتهم على أساس أدلتنا العقلية، وهم يدعون الوحي والارتباط والنبوة وامتداد العصر إلى الآن موجود. هذا شو نحاكم بعد عليهم؟ هو يقول لك عندي وحي، إحنا نقول له عقلنا، إحنا عقل قابل للخطأ، وهذا العقل لا يصمد أمام حجية النبوة المدعاة والوحي المنزل.
هذا الذي تتفضل شيخنا، إذا اليوم الأول أنا بصدد إطلاني، والآن هم قلت العقل ما يمكن أن يكون أن نقسمه للحجة واللا حجة، عقل حجة ذاتية. أحسنت يا عقل، هذا هو الكلام. هل هذا العقل هو هذه البراهين المنطقية؟ هذا بالوجدان في خطأ لو ما في خطأ، وجدان لو تنكر، يمكنك أن تنكر وجود الاختلاف في البراهين المنطقية، وهذا استخراج، لأنه شيخنا النظري الضروريات ضرورية، نظريات يعني شنو؟ لوازم الضروريات، هذه الملازمة ليست ضرورية، ملازمة ليست ضرورية، قد أنا أشتبه ضروري البديهي بديهي، لكن أنا أقول هذا البديهي لازمه هذا، أنا اشتبهت في الملازمة، فهذا هو الاشتباه. خب فليس هذا هو حجة الحجاج، أنا أقول لو كان هذا هو حجة الحجاج فنعم كلام، مو هذا الكلام، أبشع من هذا شيخنا، مو بس قاديان أسأل نكون سفسطائيين، بل أبشع من السفسطائيين كما قلنا مرارا. لو لم تكن حجة ذاتية، حجة الحجج بحيث لا يقبل خطأ، حتى السفسطائي ما تكتب السفسطائي، لأن السفسطائي يقول هذا مرامي حق، هذا مذهبي حق، فهو عرف حقانية مذهب. لا، أكو شيء آخر، أكو حجة الحجج، وإن كان حظنا عن ذلك النور قليل، نعم، ولكن أكو، وهو الذي يجعلنا على بصيرة من أمرنا. خب هذه البراهين نتركها؟ لا، ما قلت نتركها، لا، امشي عليها، لكن رتبتها، أنا كلامي في الرتبة. الآن بصرنا، بصر، هاي البصرة تخطأ لو ما تخطأ، خطأ البصر. فإذا نقمد عيوننا ما نستفيد منها؟ لا، استفد منها. ولكن إذا صار تعارض بين البصر والعقل، بعد تترك العقل على مود البصر، هذا البراهين حجة، ما أقول محجة، امشي عليها. ولكن ما دام لا يتعارض مع حجة أقوى، الآن كلامنا هذا الوحي النقل أقوى لو هذه أقوى، أيهما أصل لأيهما؟ أنا أقول الوحي ما ثبت بهذا، ثبت بعقل بديهي يعرفه كل أسود وأبيض ولا خطأ فيه، مو هذا الذي فيه خطأ.
فهذا المدعي يقول أنا عندي وحي، أنتم لا تستطيعون أن تدركون أو تتوهمون الخطأ لأن عقولكم قابلة للخطأ، ولو كانت عقولكم كاملة لعرفتم حقيقة نبوتي، فعليكم أن تدعوا لدليلي لأني أنا أتكلم بمنطلق الوحي، فيجب تسليمكم وإرعاكم، وما راح نقدر نحتاج عليه بأي.
فإذا تسمحون أنا أختم الجلسة وبعد الآن أخوة جاز على كل حال. هسه هذا الشيء المطلب خطأ العاقل، بعد إن شاء الله ما وصلنا إلى الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. نعم خدمتكم شيخ. لا 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 خدمتكم. أنا بيّنت شيخ عن الجلي إنه عفوا. تفضل تفضل شيخ تفضل. لا لا تفضل 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 شيخ. إذا كان إشكالكم في أنه كيف نعرف أن هذا الناطق الذي يدعي أنه عن الوحي أنه صادق عن الكاذب، وهذا إشكالكم أنه كل من ادعى الوحي، لأن نحن قلنا الوحي مقدم على هذه النظريات، فكل من ادعى الوحي مقدم. لا، ما ادعينا هكذا، كل من يدعي أنه وحي.
فكيف نثبت حقانية الوحي؟
طبعا بالعقل، وما قلنا الأساس
لا عقل، العقل يقولون أنه منزه عن الخطأ، وهذا غير موجود
عندنا. لا،
ما يمكننا إحنا إذا كعموم مكلفين أن نثبت حقانية الوحي، لأن جميع عقولنا قابلة للخطأ.
وهذا الكلام الذي تفضلتم به هم قابل للخطأ؟ هذا الكلام اللي الآن بينته. وهذا الكلام اللي تقول كل كلام قابل الخطأ هم قابل الخطأ، يعني يمكن
فيصير بنحو الموجب الجزئية، يكون أنه بعض الموارد راح تكون قابل للصدق.
أحسنتم. فإذا
لا نستطيع
أن نقول فإذا على يعني شوي شوي على كل فإذا نعترف بوجود حجة بعد ما في خطأ ذاك. يعني إذا ما نعترف بهذا، حتى قلنا ما نقدر نقول نحن حتى شكاكين، يعني الشكاك هم يعترف بوجود، إذا يوجد. خب هذا الذي موجود الذي هو حجة الحجة وحجية كل حجة به وهو غير قابل للخطأ، هل هو عاجز أن يشخص موارد كشفه؟ يعني نوبة أقول أكفت كشفت عقل، لكن هذا العقل هو ما يقدر يشخص لنا هذا المورد من مكشوفات العقل وليس من مكشوفات العقل. إذا هكذا يعني ما سوى شيء، لأنه ما نقدر نقول هذا حكم ذاك العقل المعصوم أو ليس لذلك، أيضا يعود الإشكال. فلا بد من أن تلتزمون بوجود عقل محجة معصوم لا يخطأ، وهو يشخص موارد كشفه.
بعد هذا الشيء يحتاج
لنا
الوعي، يحتاج
للوحي. أحسن.
لو أقول إذا كان موجود،
إيه. إذا
كان
إذا كان حظنا من هذا الآخر كعقل النبي، إذا قال في حديث أصول كافي يقول ما بعث الله نبيا إلا ويكون عقله أفضل من يقول جميع أمته، وفي الحديث نفس الحديث أصول كافي يقول وما خطر في قلب النبي أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين. طبعا قولنا قال ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أعطينا أن الله تبارك وتعالى أعطانا العقل بمقدار نعرف حقانية الله وحقانية الرسول ونكون تلميذا للرسول، وإلا كلنا صرنا أنبياء. فإذا أكو هذا الحجة المعصومة وهو أصلنا، أنا إصراري على أنه الذي يعني هذا البرهان، برهان صحيح
الذي يقال بأنه تقديم النقل على العقل يلزم تقديم الفرع على الأصل وغير ممكن هذا، هذا متين. لكن شوف أي عقل هو الأصل النقل الذي لا نقدم النقل عليه؟ تلك العقل الفطري الذي هو هذا العقل الذي هو لابد من وجوده عند كل من هو مكلف بالإيمان. مثلا يعني مثلا بنت بالغة عمرها 9 سنوات وهي تعيش في ريف من الأرياف ومناطق بعيدة، هي أيضا واجبة لهذا العقل لأن هي مكلفة بالإيمان. ذاك الذي يعيش خلف الجبال هم واجب لهذا العقل، ذاك المثقف هم واجب، ذاك الكردي، ذاك العربي، ذاك العجمي، كلهم واجبون. هذا هو العقل الذي هو أساسا للنقل وليس في خطأ وليس في اشتباه. نعم إذا تعارض مع هذا نعم لا نقدم، أما إذا تعارض النقل مع ماذا؟ مع نتيجة فكري أنا، نتيجة فكري، بحيث هذا النتيجة ليست ضرورية، نظريات أنا في نظري هذه من لوازم تلك البديهيات، فقط أنا في نظري مشتبه. مثل ما مثل نظير مثال الذي مثلنا في بني إسرائيل، أن بني إسرائيل رأوا بأم عيونهم أن المصلوب هو عيسى بن مريم، أنه يصلب عيسى، ورغم ذلك القرآن يقول لهم ما لهم به من غير، أنتم تتبعون الظن، ورأينا بعيوننا. هذا الإشكال نفسه يذكر فخر الرازي يقول إذا هذا فخلاص بعد كل شيء ماكو إلا المحسوس الحسيات، هكذا الله يقول أنه ظن فكل شيء ماكو. الجواب أنه الحس يعتمد على الحس، ما أقول لا، لكن الحس يعتمد، يعني رحم الله عمر أن عرف حده ولم يتعدى طوره، حس حده شخص معين، الوحي فوق الحس. الوحي الإلهي قال بأن عيسى بن مريم لا يموت حتى يصلي خلف وصي آخر الزمان، نبي آخر الزمان، فهذا الوحي الإلهي. أنت جاي تقدم الحس على الوحي، هذا الله. مثل ما أنت تقدم الحس على العقل، مثلا ترى طائرة في أفق السماء صغير بعينك، العقل يقول لك هذا مو صغير، تقدم الحس على هذا بانسي. فإذا البراهين
حتى في مقدمة علمية حكموا بأن هذا مصلوب وأن هذا عيسى، فهذا عيسى هذه مقدمته خاطئ، هذا ليس بعيسى، هذا مصلوب ولكن هذا ليس بعيسى. هم ليش أنه ظنوا أنه عيسى؟ لأنه شبيه، فهذا الشبه هذا مو مقدمة عقلية ولا
مقدمة قطعية. الشيخ أسعد أنت تجوزون شيخ أسعد، كيف أثبت أنك شيخ أسعد؟ تجوز ملك من الملائكة بشكل شخص، ما يصير مستحيل. أحسنت. فإذا أترك هو هذا، ودائما نحن الآن هذا المثال الذي بينت لكم قبل أن أبين كنا نقول قطعي، لكن من أبين شوف لا نحن نحسب أنها قطعية، ولكن هل ما أعتمد على أعتمد على أعتمد ما لم يزاحمني حج أقوى، حج أقوى إذا ما يزاحم يمشي عليه. وهذا الحياة الدنيا هو هذا دائما. العلوم لماذا العلوم البشرية كلها دائما خطأ ونقص وصواب، يعني تقدم تأخر؟ هو لأنه هكذا نمشي. ولكن الكلام نحن شوف أكو إفراط أكو تفريط. إفراط يقول أنه اعتمد على الحس بلغ ما بلغ، مثل بلقيس مثل مادي هذا هو، أو كان في مثالنا نحن اعتمد على هذه الاستنتاجات النظرية بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ، هذا إفراط. تفريط يقول أبدا غمض عينيك، لا تعتمد على العين على البصر، فقط على الإلهامات وشو اسمه أو على هذه الاستنتاجات أصلا اترك العلوم البشرية، هذا تفريط. حتى الأوسط يقول شوف حده دون الحجة اللي هو فوقه، مرتبة الوحي أنا أقول فوق مرتبة هذا وليس دون هذا المرتبة. نعم الوحي مرتبته دون ذاك العقل الفطري حجيته، طبعا ببيان بيانت أن العقل متعلم وهو معلم، ولكن لا مو هذا، هذا فيه خطأ ألف إشكال. وبشهادة كثير من يقول الإمام الصادق في دليل الفضل يقول الفلاسفة في الشمس، هذا الشمس المرئي المحسوس، 8 نظريات ذكروا كل واحد يقول هذا المحسوس المرئي كيف اختلفوا فيه، فكيف في أمر غير محسوس؟ اختلاف طبيعة العلوم البشرية في اختلاف. الله يسلمكم.